السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل شرح الباب السابق، قد قرئ كله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قال مالك: في المعتمر يقع بأهله، يعني يجامع زوجته، أن عليه في ذلك الهدي وعمرة أخرى قضاء عن التي أفسدها، يبتدئ بها عاجلا لإبراء ذمته بعد إتمامه التي أفسد بالوقاع، بعد إتمامه التي أفسدها بالوقاع، ويحرم في عمرة القضاء من حيث أحرم بعمرته التي أفسد، إلا أن يكون أحرم يعني في العمرة الأولى الفاسدة من مكان أبعد من ميقاته، كنجدي يحرم من ذي الحليفة بعمرة ثم يفسدها بالجماع، يحرم في عمرة القضاء من ذي الحليفة ولا يكفي من السيل على كلام المؤلف، فليس عليه أن يحرم في قضائها إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته، مثل ما قلنا نجدي أحرم من ذي الحليفة، فليس عليه أن يحرم في قضائها إلا من ميقاتها المحدد شرعا. هذا بالنسبة لرأي مالك واضح، لأن له أن يتجاوز الميقات الذي يمر به، يعني على جادة المذهب مذهب الإمام مالك ما فيه إشكال، لكن على مذهب غيره أنه يلزمه أن يحرم من ميقات العمرة التي أفسدها ولا يكفي من ميقاته، ليكون القضاء مثل الأداء. قال مالك: من دخل مكة بعمرة فطاف ببيته وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء ناسيا ثم وقع بأهله معتقدا تمام عمرته، ثم ذكر أنه ليس على طهارة، قال: يغتسل أو يتوضأ ثم يعود فيطوف ببيت. لماذا؟ لبطلان الطواف الأول بعدم الطهارة، طاف بغير وضوء، نعم، أو جنب، يغتسل أو يتوضأ ثم يطوف عن الطواف الأول لأنه باطل لتخلف شرطه. وبين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة يشترط له طهارة، لكنه مشترط له أن يتقدمه طواف ولو مسنون، ويعتمر عمرة أخرى قضاء. نعم، شو اللي صار؟ نعم،
وقع بعدما
يقول قال: ومن دخل مكة بعمرة فطاف البيت وين الصفا والمروة وهو جنوب أو على غير وضوء ثم وقع بأهله، يعني عليه أن يمضي في فاسد العمرة، يعني طوافه الأول الباطل وسعيه، نعم، الباطل، لا، السعي قلنا أنه مترتب على طواف، وهذا طواف باطل ما يصح. كونه طاف وهو جنب وقد وطئ أهله، نعم، ومفسدا لعمرته، طاف وسعى، هل نقول أن هذا هو المضي في فاسده، أو عليه أن يغتسل ويعيد الطواف والسعي وهذا مضاء في الفاسدة ثم يقضي ثالثة؟ المسألة: شخص طاف وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير طهارة، ثم بعد ذلك وقع بأهله وهو ناسي، جامع زوجته، نعم، وقع بأهله لأنه ما هو بناسي أن الوقاع، ناسي أنه على غير طهارة، والوقاع بناء على أن عمرته قد تمت، نعم، ثم ذكر ذلك، ما اللي عليه؟ يغتسل أو يتوضأ، يغتسل إن كان عليه غسل، يتوضأ إن كان عليه وضوء، ثم يعود فيطوف بالبيت لأن الطواف الأول باطل، نعم، والطواف الثاني صحيح ولا غير صحيح؟ نعم، لأن الإحرام أصله فاسد، أفسد الإحرام بالجماع، فهذا الطواف الثاني بعد الطهارة مضاء في فاسد العمرة التي أفسدها بالجماع، يعني ما يكفي أنه مضى بها وأكملها الأولى الفاسدة بطواف باطل وسعي باطل، لأن وجود هذه مثل عدمها، فيغتسل أو يتوضأ ثم يطوف ويسعى ويكمل عمرته مضاء في الفاسدة، ثم بعد ذلك يعتمر عمرة أخرى قضاء، فيكون أتى بالعمرة كم مرة؟ ثلاث مرات، الأولى التي جامع فيها وطاف وسعى على غير طهارة، نعم، لأنه ناسي، ثم جامع أهله فبطل فسدت هذه العمرة. يقول يغتسل أو يتوضأ ثم بعد ذلك يطوف ويسعى، وهذا ليس بقضاء عن العمرة الفاسدة، هذا مضي في الفاسدة، ثم بعد ذلك يعتبر عمرة صحيحة قضاء. وهذا مثل ما قلنا سابقا، امرأة طافت وهي حائض وسعت وقصرت وحلت جهل أو حياء أو ما أشبه ذلك، وذهبت إلى بلدها فقيل إنك ما زلت محرمة، تأتي فتحرم، أو لا يلزمها إحرام حينئذ؟ نعم، على كلام مالك ما يلزمها إحرام. لماذا؟ لأن هذه ليست هي القضاء، إنما هذه هي المضي في الفاسدة، فتأتي بطواف وسعي على طهارة وتحل، ثم بعد ذلك تعتمر عمرة أخرى قضاء، فتكون أدت العمرة ثلاث مرات. ظاهر ولا مو بظاهر؟ الآن هل يختلف هذا فيما لو جامعها بعد الإحرام ثم اغتسل وطاف وسعى وحل، هل يطلب منه ثالثة؟ أو هذه مضاء في الفاسدة؟ نعم، مضاء في الفاسدة، يؤتى بالفاسدة كما يؤتى بالصحيحة في باب المضي فيها ثم تقضى، لأن قلنا ثلاث على رأي على ما ذكره مالك. الأولى باطلة، لماذا؟ لأن الطواف على غير طهارة والسعي متصل بالطواف، نعم، باطلة لهذا، فكونه وقع الجماع بعد الطواف والسعي الباطلين اللذين وجودهما كعدمهما كأنه جامع بعد الإحرام، نعم، لأن هل يمضي في فاسدها وينتهت على حد زعمه؟ يأتي ببدلها مضاء في فاسدها ثم يعتمر عمرة أخرى قضاء ويهدي للفساد. وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك، لأن التكليف واحد، النساء شقائق الرجال، ومعلوم أن هذا إذا كانت مطاوعة. نعم،
بالنسبة للنسيان هل هذا يظهر يا شيخ؟
شلون؟
ناسي.
أي بيجي كلام العلم الحين بالتفصيل بالنسبة لصحة الطواف،
لأنه ناسي لا
لابد من إعادة،
ما يصح يعيد،
لابد من إعادة،
لأنه مثل الصلاة، لكن الكلام على التكليف بأنه يعتمد بالنسبة للناس.
لا، هو من خرج من العبادة بناء على أنها تامة وقد اشتملت على ما يبطلها، هل تؤثر المخالفة في هذه العبادة التي خرج منها على أنها تامة؟ في حديث اليدين حصل ما يبطل الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام بناء على أنها تامة، فما أثر في الصلاة، هذا ما أثر في الصلاة بناء على أنها تامة. من يعتقد تمام عبادته لا يؤثر فيها ما يخالفها أخذا من حديث ذي اليدين، والمسألة بيأتي بسطها، كلام العلم موجود. قال مالك: فأما العمرة من التنعيم، نعم، الأخيرة، لأنه شرع فيها فلزمته، نعم، لزمته بالشروع، وقضاء الواجب واجب. ويأتي في كلام من حزم أنه حتى في الحج وقع على زوجته بطل حجه، يلبس ثياب ويروح لأهله، لا عليه هدي ولا قضاء ولا يمضي في فاسد ولا شيء نبت، وش اللي يلزمه وصل الحج نفل إلا إن كان ما حج حجة الإسلام. هو إما أن تصححه وتلزمه بالبطلان بالإتمام، أو تبطله خلاص ما دام بطلت العبادة كلها إذا بطلت يلزم إتمامها. لا هذا ما هو بصحيح، هذا جاء مع زوجته قبل عرفة. لا لا افترض أنه متعمد، بيجي الكلام في كلام طويل في المسألة. قال مالك: فأما العمرة من التنعيم، العمرة من التنعيم، فإنه على رأيه من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فإن ذلك مجزئ عنه إن شاء الله تعالى، لأن الحرم حكمه الحل حكمه واحد، لا يتعين التنعيم، إنما يحرم من أدنى الحل من أي جهة كانت. لو أحرم بالأولى من التنعيم ثم فسدت يحرم في قضائها من أدنى الحل من عرفة ولا من غيرها. يقول: فأما العمرة من التنعيم فإنه من شاء أن يخرج من الحرم، يعني إلى أي موضع من الحل، ثم يحرم فإن ذلك مجزم عنه إن شاء الله تعالى، إذ الواجب في الإحرام أن يجمع بين الحل والحرم وقد حصل. ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني التنعيم ولا المواقيت المعروفة؟ لا، هو أحرم من التنعيم، أحرم بالعمرة من التنعيم، أحرم من مكة، وقيل لو أخرج للتنعيم فخرج للتنعيم. نعم، هل نقول لا اذهب إلى السيل هذا أفضل الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام، أو نقول التنعيم ميقات للعمرة عند بعض أهل العلم؟ نعم، ميقات عند بعض أهل العلم أن ميقات العمرة المكي التنعيم، وهو المعين في حديث عائشة، أو ما هو نعم. ولذلك يقول: ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التنعيم، أو ما هو أبعد من التنعيم، يعني من الميقات الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام، أو من الميقات الذي أحرم منه أولا، أو ما هو أبعد منه كالجعرانة والحديبية لإحرامه عليه الصلاة والسلام منهما بالعمرة. نعود إلى أصل المسألة، مسألة الجماع، جماع المحرم. هذا بحث من أحد الأخوة، ما جاء في جماع المحرم من القرآن، قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الآية. ما جاء في السنة حديث مرسل عند أبي داود في مراسيل من طريق أبي توبة عن معاوية عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني يزيد بن نعيم أو زيد بن نعيم أن رجلا من جذام جامع امرأتهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما: اقضيا نسككما وأهديا هديا ثم ارجع حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فاخرجا وأتما نسككما وأهديا. هذا مرسل لا تقوم به الحجة. قل: جاءت آثار عن الصحابة والتابعين كثيرة متعددة، وهي لم تتفق على شيء بعينه للمحرم المجامع إلا الإثم، وهذه بعض منها وهي أصحها. قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن عباس قال: على كل واحد منهما هدي. قل: صحيح لغيره. قال ابن أبي شيبة رحمه الله المصنف: حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: أتى رجل ابن عمر فسأله عن محرم وقع بامرأته فأشار له إلى عبد الله بن عمرو فلم يعرفه الرجل، قال شعيب: فذهبت معه فسأله فقال: بطل حجه. قال: فيقعد يسأل خلاص؟ فيقعد؟ قال: لا، بل يخرج مع الناس فيصنع كما يصنعون، فإذا أدرك وقابل حج وأهدى. فرجع إلى عبد الله بن عمر فأخبراه فأرسلنا إلى ابن عباس، قال شعيب: وذهبت إلى ابن عباس معه فسأله فقال له مثل ما قال ابن عمر. فرجع إليه فأخبره فقال له الرجل: ما تقول أنت؟ فقال: مثل ما قال. قل: هذا حديث حسن. قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: يمضيان لوجههما ويقضيان حجهما ويرجعان حيث أحبا، فإذا كان قابل أهلا من حيث كان أهلا بحجهما الذي أفسد وأهديا ويفرقا. قال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: في رجل لبى بعمرة ثم وقع بامرأته قبل أن يقضي عمرته، وقال سعيد: عمره ويهدي بدنه. وقال: حدثنا ابن فضيل عن داود عن سعيد بن سيف قال: أن يهديان هديا عامهما. قال ابن أبي شيبة: حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة قال: سئل رجل عن رجل أهل بعمرة ثم غشي امرأته قبل أن يصل إلى البيت أنه قال: ارجعان إلى أحدهما فيهلان بعمرة، ويتفرقان حتى يقضيا العمرة وعليهما هديان. قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا في المحرم إن استكره امرأته فعليه كفارتها، فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة. هذا الحسن وعطاء. وأيضا عن الحسن وعطاء قالا عليه أن يرجع إلى الوقت فيهل بعمرة ويهريق دما. ثم قال عن عطاء قال بينهما بدنة، وقال سفيان شاة تجزي، وعن إبراهيم قال عن كل واحد منهم بدنة، وعن الحكم محمد قالا يقضيان نسكهما عليهما هدي ويحجان من قابل، فإذا أتيا المكان الذي وقع بهما لم يجتمعا حتى يحلا. وعن الحكم محمد قالا عليهما هديا هديا. يقول مزيد من الأقوال في ذلك في المدونة: رأيت إذا حج رجل وامرأته وراه لو ما فيه إلا سطرين في ورقة ثانية. طيب يقول باستعراضة آثار السالفة يتبين أن على المحرم المجامع ثمانية أمور: الإثم، فساد الحج، التمادي وإتمام النسك، القضاء من العام القادم، الهدي، التفرق عن زوجته، الرجوع إلى الميقات والإهلال بعمرة، انقلاب الحج عمرة. يفعل مثل ما يفعل الناس حج، إذا مضى في فاسد الحج حج. الإيضاح، الإثم محل اتفاق السلف والخلف وذلك الآيات المذكورة، والفساد والآثار فيه ثلاثة أقسام: الأول صرح بالفساد قول واحد بن عمر وبن عمرو، الثاني لم يصرح في الفساد ولم يتكلم به وهو أثر عن جبير مطعم أف لا أفتيك بشيء للمجامع المحرم لما سأله، الثالث جاءت مرة بالفساد وأخرى بغيره وهي عن ابن عباس سعيد بن مسيب والحسن وعطاء والحكم محمد. فالحاصل أن الآثار لم تجمع عليه، ليس فيه نص صريح مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، نقل الإجماع عليه ابن المنذر والقرطبي ورده غيرهما كالشوكاني وصديق خان ومصطفى العدوي. والحاصل عدم الاتفاق وليس هناك نص مرفوع. أبطله ابن حزم بقوله الهدي من مال المسلم والأصل فيه التحريم إلا لدليل، وأبطله خان بقوله فالأصل البراءة ولا ينقل عنها إلا لدليل. فين هذه نفسها في ورقة ثالثة؟ تمادي في النسك ووجوب القضاء. خلينا نكمل كلنا عناوين. ولما يلزم الهدي بالبدن رغم وقوعه على أقل منها البقرة والشاة، فلما يلزم بالأشد مع ليس خلاف القواعد العامة مع سماحة الشريعة. طلب الشوكاني بقوله وليس فيه مرفوع. التفرق الآثار فيه نوعان: الأول قال به قولا ولم يقل به ثانية اختلفا على أصحابها فيه، الثاني لم يقل به أصلا، والأول ابن عمر بن عمرو بن عباس والثاني والحاصل عدم الاتفاق، ليس فيه نص مرفوع مكرر. هذا من قال به اختلفت عنه الرواية في مكان التفرق، هل من الميقات أم من مكان الجماع أم قبله، وكذلك اختلف أصحاب المذاهب واختلفوا في وجوبه واستحبابه في المذهب الواحد وفي صفته. تمادي في النسك الأثار فيه قسمان: الأول يراه عن ابن عمر وابن عمر بعضها عن ابن عباس، الثاني لا يراه قول قتادة والحسن وعطاء، فجاء عنهم الرجوع للميقات والإحرام بعمرة أو انقلاب الحج عمرة. فالحاصل عدم الاتفاق. وابن حزم رده بقول الله تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ورده خان صديق بقول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا إلى آخره، ورده الشوكاني بعدم ثبوت المرفوع به. وقال ابن حزم أيضا هو يفضي إلى إيجاب أكثر من حجة. وجوب القضاء فالآثار فيه قسمان، وهذا يبنى على القول بالبطلان والتمادي السابقين. الهدي اتفقت عليه الآثار جملة واختلفت في تفصيله، فجاء الهدي دما بدنة شاة بقرة سبع شياه عند العجز، تقوم البدنة بالدراهم والدراهم طعام، فإن عجز عن الطعام صام. الرجوع إلى الميقات والإهلال بعمرة ليس محل الاتفاق، وهما ينقضان البطلان، وكذلك وجوب الاستمرار في النسك الفاسد. فالحاصل عدم ثبوته وما ينقضانه لعدم الإجماع عليهم والعدم النص المرفوع، ويشعر بذلك اختلاف أئمة العلم فيهما من قائل وغير قائل بهما. خلاصة ثبوت الإثم للدليل عدم ثبوت ما قيل من الآثار المترتب على الإجماع الأخرى لعدم اجتماع آثار السلف عليها واختلاف الروايات على الواحد من السلف وعدم وجود النص الصريح بذلك. الأصل البراءة إلا لدليل ولا دليل. آثار السلف ليست بحجة، هذه قوية. مناقضة بعضها لبعض، هناك من الآثار ما لم يثبت كالآثار المرسل المرفوع النبي عليه الصلاة والسلام وآثار علي وعمر، فالاستدلال بالآية على بطلان الحج المجامع لا يستقيم. الخلاصة أن الحج صحيح، ما عليه إلا إثم، ها؟ شو؟ يعني ما عليه شيء نبت بس آثم وخلاص، مثل لو اغتاب، مثل لو جادل، ومثل العين والرأس الشيخ. لكن عندنا أئمة الإسلام خلنا نشوف شو هم يفرقون بين الوطء بعد التحلل الأول وبين الوطء قبله. نعم، فالوطء قبل التحلل الأول يبطل الحج، تلزم عليه اللوازم، المضيف فاسده والبدنة، نعم، وقضاءه. وبعد التحلل الأول يبطل الإحرام عنده ولا يبطل الحج، فعليه أن يحرم من جديد، نعم، ليطوف وهو محرم. وين؟ معروف معروف هذا، لكن هذا عمل الذي كاد يتفقون عليه أنه يمضي في فاسده، يكمل مع الناس حج، نعم، ويهدي ويقضيه من قابل. والشيخ كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول: الفرع الثامن، اعلم أننا قدمنا في أول الكلام على هذه المسألة أن الإحرام يحرم بسبب على المحرم وطء امرأته في الفرج ومبشرتها فيما دونه، لقوله تعالى: فمن فرض فإن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد قدمنا أن الرفث شامل للجماع ومقدماته، مقتضى القول ببطلان بسبب الجماع أيضا أن يبطل بمقدمات الجماع، لأن اللفظ شامل لهما، وأيضا الفسوق والجدال. وقد أردنا في هذا الفرع أن نبين ما يلزمه لو فعل شيئا من ذلك. ولا خلاف بين أهل العلم أن المحرم إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفات أن حجه يفسد بذلك، ولا خلاف بينهم أنه لا يفسد الحج من محظورات الإحرام إلا الجماع خاصة. نعم، ولا خلاف بين أهل العلم أن المحرم إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفات أن حجه يفسد بذلك، ولا خلاف بينهم أنه لا يفسد الحج من محظورات الإحرام إلا الجماع خاصة. وإذا فسد حجه بجماعه قبل الوقوف بعرفات فعليه إتمام حجه هذا الذي أفسده، وعليه قضاء الحج، وعليه الهدي، وهو عند مالك والشافعي وأحمد وجماعات من الصحابة بدنة، وقال أبو حنيف عليه شاة، وقال داود مخير بين بدنة وبقرة وشاة. فإن كان جماعه بعد الوقوف بعرفات وقبل رمي جمرة العقبة، يعني قبل التحلل الأول وطواف الإفاضة، فحجه فاسد عند مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيف رحمه الله حجه صحيح، استدل بحديث الحج عرفة وقد وقف بعرفة. نعم، حجه صحيح وعليه يهدي بدنا متمسكا بظاهر حديث الحج عرفة، وإن كان جماعه بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فحجه صحيح عند الجميع، عند الأئمة الأربعة، وعند الشافعي تلزمه فدية، عند أبي حنيفة إن جامع بعد الحلق فعليه شاة، وإن جامع قبل الحلق يعني بعد الوقوف فعليه بدنة. وأن أحمد روايتان فيما يلزمه الوشاة وبدنة، ومذهب مالك أن حجه صحيح وعليه هدي وعمرة مثل ما ذكر، وعليه هدي وعمرة. ووجهه عنده أن الجماع لما كان بعد التحلل الأول برمي جمرة العقبة لم يفسد به الحج، ولكنه وقع فيه نقص بسبب الجماع قبل التحلل الثاني، فكان هذا النقص عنده يجبر بالعمرة والهدي. نعم، بعده وقبل الطواف. هذا بيجي هذا، ترى الشنقيطي أعرف منه مذهب مالك، إيه، وأكثر إحاطة بالمذاهب وغيره. والشيخ رحمه الله عادي من أهل الأثر والنظر، يعني ما هو إنسان عادي. نعم، أي نعم، الجزء الخامس. وفي الموطأ قال مالك: في رجل وقع بمرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة أنه يجب عليه الهدي وحج قابل. قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل. ونقل الباجي عن مالك أن محل فساد الحج بالجماع قبل الرمي والإفاضة وبعد الوقوف بعرفة، فيما إذا كان الوطء واقعا يوم النحر. أما إن أخر رمي جمرة العقبة وطاف طواف الإفاضة معا وطواف الإفاضة معا عن يوم النحر وجامع قبلهما فلا يفسد حجه ولو لم يتحلل التحلل الأول، لكنه مو بيوم العيد. هذا يقول: ونقل الباجي عن مالك أن محل فساد الحج بالجماع قبل الرمي والإفاضة وبعد الوقوف بعرفة فيما إذا كان الوطء واقعا يوم النحر، أما إن أخر رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة معا عن يوم النحر وجامع قبلهما فلا يفسد حجه، عليه عمرة وهديان، هدي لوطئه وهدي لتأخير رمي الجمرة، انتهى منه بواسطة نقل المواق في شرحه المختصر خليل بالكلام على قوله: والجماع مقدماته، وأفسد مطلقا كاستدعاء مني، وإن بنظر قبل الوقوف مطلقا، إن وقع قبل إفاضته، عبارة خليل معقدة، إن وقع قبل إفاضته وعقبه يوم النحر أو قبله هو إلا فهادي. فتحصل أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج عند الأئمة الأربعة، وبعد التحلل الأول وقبل الثاني لا يفسد الحج عند الأئمة الأربعة، يعني تحرير محل الخلاف أنه يفسد الحج باتفاق بين الأئمة الأربعة إذا كان قبل الوقوف بعرفة، وإذا كان بعد التحلل الأول لا يفسد عند الأربعة. ها؟ الأربعة نتكلم عن الأربعة. وقد عرفت مما قدمنا ما يقع به التحلل عند كل واحد منهم، وإن وقع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل أفسد عند الثلاثة خلاف لأبي حنيفة كما تقدم. وإذا عرفت أقوال أهل العلم في الجماع فاعلم أنهم متفقون على أن مقدمات الجماع كالقبلة والمفاخذة واللمس بقصد اللذة حرام على المحرم، ولكنهم اختلفوا فيما يلزمه لو فعل شيئا من ذلك، فمذهب مالك وأصحابه أن كل تلذذ بمشرة المرأة من قبلة أو غيرها إذا حصل معه إنزال أفسد الحج. قد بينا قريبا ما يلزم من أفسد حجه، حتى إنه لو أدام النظر بقصد اللذة فأنزل فسد عند مالك حجه، ولو أنزل بسبب النظرة الأولى من غير إدامة لم يفسد حجه عند مالك وعليه الهدي. أما إذا تلذذ بالمرأة بما دون الجماع ولم ينزل فإن كان بتقبيل فعليه هدي، والقبلة حرام على المحرم مطلقا عند مالك، وأما إن كان بغير القبلة كاللمس باليد فهو ممنوع إن قصد به اللذة، وإن لم يقصدها به فليس بممنوع ولا هدي فيه. اللمس باليد من غير لذة كأن يمسكها مثلا خوفا من ضياعها أو في زحام وما أشبه ذلك، هذا ليس بممنوع ولا هدي فيه ولو قصد به اللذة. وبالمناسبة يوجد من بعض الشباب من يمسك بيد زوجته من غير حاجة وبين الناس، وأحيانا يفعل ما هو أكثر من ذلك بأن يضع يده على عاتقها أو من ورائها، وهذا بين الناس، ومع الأسف أنه قد يوجد في الحرم مثل هذا، وفيه من الإثارة ما فيه، فمثل هذا يمنع ولو كانت زوجته، إذا كان خائفا عليها في مواضع الزحام وحريصا على ممكن، ما يفعل هذا في وقت الساعة لا، ولا هدي فيه ولو قصد به اللذة، وإنما عليه الإثم إلا إذا حصل بسبب هدي فيلزم فيه الهدي، ومحل هذا عندهم غير إلى آخره. فتحصل أن مذهب مالك فساد الحج بمقدمات الجماع إن أنزل وإن لم ينزل ففي القبلة خاصة مطلقا هدي، وكذلك كل تلذذ خرج بسببه مذي، بعد ذلك من التلذذ فليس فيه إلا التوبة والاستغفار، ولا يفسد الحج عنده إلا بالجماع أو الإنزال. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أن التلذذ بما دون الجماع كالقبلة واللمس بشهوة ونحو ذلك يلزمه بسببه دم، سواء وجده في امرأته حتى أنزل فلا شيء عليه عند أبي حنيفة رحمه الله. ومذهب الشافعي رحمه الله أنه إن باشر امرأته فيما دون الفرج بشهوة أو قبلها بشهوة عليه فدية الأذى، والاستمناء عنده كالمباشرة بما دون الفرج. صح بعض الشافعية أن عليه شاه ولو ردد النظر إلى امرأته حتى أمنى فلا شيء عليه عند الشافعي، ومذهب الإمام أحمد أنه إن وطئ فيما دون الفرج ولم ينزل فعليه دم، وإن أنزل فعليه بدنه. وفي فساد حجه روايتان، إحداهما أنه إن أنزل فسد حجه وعليه بدنه، وبها جزم الخرقي، وقال في المغني في هذه الرواية اختارها الخرقي وأبو بكر، وهو قول عطاء والحسن والقاسم محمد ومالك وإسحاق. والرواية الثانية أنه إن أنزل فعليه بدنه ولا يفسد حجه. قال ابن قدامة المغني في هذه الرواية وهي الصحيحة أن لا يفسد حجه، لأنه استمتاع لا يجب بنوعه حد، فلم يفسد الحج كما لو لم ينزل، ولو أنه لا نص فيه ولا إجماع ولا هو في معنى المنصوص عليه انتهى محل الغرض منه. ما ذكرنا عن أحمد بأن أنه إن أنزل تلزمه بدنه، أي سواء قلنا بفساد الحج أو عدم فساده، ومن قال تلزم بلزوم البدنة في ذلك الحسن وسعيد بن جبير والثوري وأبو ثور كما نقل عنهم صاحب المغني. وإن قبل امرأته والمنزل أو أنزل جرى على حكم الوطئ فيما دون الفرج، وقد وضحناه. إن نظر إلى امرأته فصرب بصره فأمنى فعليه دم عند أحمد، وإن كرر النظر حتى أمنى فعليه بدنة عنده. وقد قدمنا عن مالك أنه إن كرر النظر حتى أنزل فسد حجه، ومروي حسن وعطاء. واعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي الشيخ رحمه الله الشنقيطي، واعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أن الحج الفاسد بالجماع يجب قضاؤه فورا في العام القابل، خلافا لمن قال إنه على التراخي. ودليل ذلك الآثار التي سترها إن شاء الله تعالى في الكلام على أدلة هذا المبحث. وأظهر قولي العلماء عندي أيضا أن الزوجين اللذين أفسد حجهما يفرق بينهما إذا أحرم بحجة القضاء، لئلا يفسد حجة القضاء أيضا بجماع آخر، كما يدل عليه بعض الآثار المروية عن الصحابة. والأظهر أيضا أن الزوجة إن كانت مطاوعة له في الجماع يلزمها مثل ما يلزم الرجل من الهدي والمضي في الفاسد والقضاء في العام القابل، خلافا لمن قال فيهما هدي واحد. والأظهر أنه إذا أكره لا هدي عليها. وإذا علمت أقوال أهل العلم في جماع المحرم مباشرته بغير الجماع، فاعلم أن غاية ما دل عليه الدليل أن ذلك لا يجوز في الإحرام، غاية ما دل عليه الدليل أن ذلك لا يجوز في الإحرام، لأن الله تعالى نص على ذلك في قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أما أقوال في فساد الحج وعدم فساده وفيما يلزم في ذلك، فليس على شيء من أقوالهم في ذلك دليل من كتاب ولا سنة، وإنما يحتجون بآثار مروية عن الصحابة. ولم أعلم بشيء مروي في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا حديثا منقطعا لا تقوم مثله حجة، وهو ما رواه أبو داود في المراسيل والبيهقي في سننه، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن صالح قال أنبأنا أبو الحسن إلى أن عن طريق اللؤلؤي عن أبي داود قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية عن ابن سلام عن يحيى قال أخبرني يزيد بن نعيم من زيد بن نعيم شك أبو توبة أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما: اقضيا نسككما وأهديا هديا ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا ولا يرى واحد منكما صاحبه، وعليكما حجة أخرى فتقبلان حتى إذا كنتما في المكان إذا أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما وأتما نسككما وأهديا. هذا منقطع. يزيد بن نعيم الأسلم بلا شك انتهى من البيهقي، وتراه صرح بأنه منقطع وانقطاعه ظاهر، لأن يزيد بن نعيم المذكور من صغار التابعين. قال الزيلعي في نصب الرائب عند ذكر الحديث المذكور عند أبي داود في المراسيل والبيهقي، وذكر قول البيهقي إنه منقطع ما نصه. وقال ابن القطان في كتابه: هذا حديث لا يصح، فإن زيد بن نعيم مجهول، ويزيد بن نعيم من هزال ثقة، وقد شك أبو توبة ولا يعلم عمن هو منهما، ولا عمن حدثهم به معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير، فهو لا يصح، الخبر مرفوع لا يصح. قال ابن القطان: وروى ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب أن رجلا من جذام جامع امرأته، يعني من كلام سعيد، أن رجلا يروي القصة سعيد وهو لم يشهدها، يرويه تابعي بصيغة أن رجلا من جذام جامع امرأته محرما، فسأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما: أتم حجكما ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى فإذا كنتما بالمكان إلى آخره. قال ابن القطان: وفي هذا أنه أمرهم التفرق في العودة لا في الرجوع. وحديث المراسيل على العكس منه، وقال: هذا ضعيف أيضا بن لهيعة انتهى. وإذا كانت هذه المسألة المذكورة ليس فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث المنقطع سنده، تبين أن عمدة الفقهاء فيها على الآثار المروية عن الصحابة. فمن ذلك ما رواه مالك في الموطأ بلاغاً أن عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل صابه له وهو محرم بالحج، فقال: ينفذان ويمضيان لوجهيهما حتى يقضي حجهما ثم عليهم حج قابل والهدي. قال: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وإذا أهل بالحج من عام قابل تفرقا. وهذا الأثر عن هؤلاء الصحابة منقطع أيضا كما ترى في الموطأ أيضا عن مالك عن ابن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته ومحرم فلم يقل له القوم شيئا، فقال سعيد: إن رجل وقع بامرأته ومحرم، فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال: بعض الناس يفرق بينهما إلى عام قابل. فقام سعيد بن المسيب فقال سعيد بن المسيب: لينفذا لوجههما فليتم حجهما إذا يفسداه، فإذا فرغ رجع، فإن أدركهما حج قابل فعليهم الحج والهدي وهلان من حيث أهل بحجهما الذي أفسداه، ويتفرقان حتى يقضي حجهما. قال مالك: يهديان جميعا بدنا، يعني بينهما. قال مالك: في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة أنه يجب على الحج وحج الهدي وحج مقابل. قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابل. ثم ذكر ما يفسد الحج والتقاء الختانين. روى البيهقي بسند عن عطاء أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: في محرم بحجة أصاب امرأته يعني وهي محرم، وقال: اقضيان حجهما وعليهم الحج مقابل حيث كان أحرما، وافترقان حيث يتم حتى يتم حجهما. قال: وقال عطاء: عليهما بدنة إن أطاعته، وإن استكرهها فإنما عليهما بدنة واحدة. وهذا الأثر منقطع أيضا لأن عطاء لم يدرك عمر رضي الله عنه. وروى البيهقي بإسناده أيضا أن مجاهد سئل عن المحرم بواقع امرأته فقال: كان ذلك على عهد عمر رضي الله عنه، فقال: اقضيان حجهما والله أعلم بحجهما، ثم يرجعان حلالا كل واحد منهما من صاحبه، فإذا كان من قابل حجة وأهدية، وتفرق في المكان الذي أصابها فيه. ثم ذكر الأثر عن الثلاثة بن عمر بن عمرو بن عباس. والفرع العاشر هنا قبل في شرح المهذب: إذا وطئ القارن فسد حجه وأمرته ولزمه المضي في فاسدهما، تزموا بدن الوطء وشاة بسبب القران، فإذا قضى لزمته أيضا شاة أخرى سواء قضى قارنا أو مفردا، لأنه توجه إلى قضى قارنا، فإذا قضى مفردا لا يسقط عنه دم القران. قال العبدري: وبهذا كله قال مالك والشافعي. ثم إذا جامع المحرم بعمرة قبل طوافه فسدت عمرته إجماعا، وعليه المضي في فاسدها والقضاء والهدي، فإن كان جماعه بعد الطواف وقبل السعي فعمرته فاسدة أيضا عند الشافعي وأحمد وأبي ثور وأمذا مالك، فعليه إتمامها والقضاء والدم. وقال عطاء: عليه شاة ولم يذكر القضاء. قال أبو حنيفة: إن جامع المعتمر بعد أن طاف البيت أربعة أشواط لا سبعة، أربعة لأن الحكم للغالب، لم تفسد عمرته عليه دم، وإن طاف ثلاثة أشواط فسدت وعليه إتمامه القضاء ودم. وأما إن كان جماعه بعد الطواف والسعي ولكنه قبل الحلق فلم يقل بفساد عمرته إلا الشافعي. قال ابن المنذر: ولا أحفظ هذا عن غير الشافعي. قال ابن عباس والثوري وابن حنيفة عليه دم، إلى آخره في كلام طويل للشيخ رحمه الله. مقصود أن الشيخ يعترف أن المسألة في إفساد الحج وما يترتب عليه أنه ليس فيها نص ملزم لا من كتاب ولا سنة، وإنما فيها آثار، والمذكور عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن علي منقطعة، والحديث المرفوع مرسل لا تقوم به حجة، ومع ذلك هاب الإجماع الذي نقل، والأظهر عنده أن الحج يفسد، هيبة لإطباق أهل العلم على هذا. بن حزم يقول: مسألة، ويبطل الحج تعمد الوطء في الحلال من الزوجة والأمة ذاكرا لحجه أو عمرته، فإن وطئه ناسيا لأنه في عمل حج عمره فلا شيء عليه، وكذا يبطل بتعمده أيضا حج الموطوء أو عمرتها. قال تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث الجماع، فمن جامع فلم يحج ولا اعتمر كما أمر، وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وما الناسي والمكره فلا شيء عليه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولقول الله تعالى: وليس عليكم جناح بما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقول أصحابنا. مسألة: وإن وطئ وعليه بقية من طواف أو شيء من رمي الجمرة. يقول: وإن وطئ وعليه بقية من طواف الإفاضة أو شيء من رمي الجمرة فقد بطل حجه كما قلنا. قال تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فصح أن من رفث ولم يكمل حجه فلم يحج كما أمر، وهو قول ابن عمر وقول أصحابنا، وقال ابن عباس: لا يبطل الحج بالوطئ بعد عرفة، وقول أبي حنيفة. وقال مالك: إن وطئ يوم النحر قبل رمي الجمرة بطل حجه، وإن وطئ يوم النحر بعد رمي الجمرة لم يبطل حجه، وإن وطئ بعد يوم النحر قبل رمي الجمرة لم يبطل حجه. فأما قول مالك فتقسيم لا دليل على صحته أصلا. احتج أبو حنيفة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. قال علي: ولا حجة لهم في هذا، لأن الذي قال هذا هو الذي أخبرنا عن الله تعالى بأنه قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. هو بن حزم قال، أحيانا قال علي، أحيانا قال أبو محمد. ولا حجة لهم في هذا، لأن الذي قال هذا هو الذي أخبرنا عن الله تعالى بأنه قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. وبأنه قال: فإذا فضتم من عرفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهو الذي أمر برمي الجمرة، فلا يجوز الأخذ ببعض قوله دون بعض. وقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فكان الطواف بالبيت هو الحج كعرفة، ولا فرق. قالوا عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، لا يمنع من أن يكون الحج غير عرفة أيضا. وقد وافقنا المخالف على أن امرأ لو قصد عرفة فوقف بها فلم يحرم ولا لبى ولا طاف ولا سعى ولا فلا حج له تعلقهم بقوله عليه الصلاة والسلام، فبطل تعلقهم بقوله عليه السلام: الحج عرفة. مسألة فموطئ عامدا كما قلنا وبطل حجه، فليس عليه أن يتمادى على عمل فاسد باطل، لا يجزي. يقول ما يتمادى، خلاص ما دام بطل ما يكمل الباطل، مثل الصلاة. نعم، لا ولا يلزم بهدي ولا يلزم بقضاء ولا شيء. يقول: فمن وطئ عامدا كما قلنا فبطل حجه، فليس عليه يتمادى على عمل فاسد باطل، لا يجزي عنه، لكن يحرم من موضعه. فإن أدرك تمام الحج فلا شيء عليه غير ذلك. أحرم، نعم، وأبطل حجه. أحرم وبالإفراد ذهب إلى عرفة، وبالإمكان أن يحرم من مرة ثانية، جامع بعرفة مثلا، نعم، بإمكانه أن يحرم ثانية ويدرك الوقوف، ما على شيء. كانت سهل شديد. يقول: وإن كان لا يدرك تمام الحج فقد عصى، يعني بعد نهاية وقت الوقوف لا يدرك الحج. وإن كان لا يدرك تمام الحج فقد عصى، وأمره إلى الله تعالى، ولا هدي في ذلك ولا شيء، إلا أن يكون لم يحج قط، يعني حجة الإسلام باقية، نعم، فعليه الحج والعمرة. لكن مسألة إبطال الحج عنده أشد من قول الجمهور. إبطال الحج وإفساده أشد من قول الجمهور، لأنه لا يفرق بين التحلل الأول والتحلل الثاني، نعم، لكن هو بإمكانه التصحيح أن يحرم من سنته ويحج من سنته، والجمهور ليس عندهم هذا، إلا في مسألة افترض أنه يحرم بنا ذكره، نعم، له أن يصح حجته إذا أمكنه الوقوف، يحرم من جديد ويطوف يقف مع الناس ويكمل حجه، لكن إذا لم يدرك خلاص انتهى، ما عليه شيء نبت. وقد اختلف السلف في هذا، ثم ذكر الآثار المذكورة قبل في كلام. يقول: قال أبو محمد: فكان من العجب أنه إذا بطل حجه أجزأه هدي شاة، وإذا تم حجه لم يجزه إلا بدنه. وهذا تقسيم ما روي عن أحد فإن تعلق بابن عباس، وقد اختلف عن ابن عباس كما ذكرنا وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم، ليس قول بعضهم أولى من بعض. وهذا جبير بن مطعم لم يوجب في ذلك هديا أصلا، ولا أمر بالتمادي على الحج. قال علي: قال الله تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فمن خطأ تماديه على عمل لا يصلحه الله عز وجل، لأنه مفسد بلا خلاف منا ومنهم، فالله تعالى لا يصلح عمله بنص القرآن. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحج إنما يجب مرة، ومن ألزمه التمادي على ذلك الحج الفاسد ثم ألزمه حجا آخر فقد ألزمه حجتين، وهذا خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجب أنهم يدعون أنهم أصحاب قياس بزعمهم، وهم لا يختلفون في أن من أبطل صلاته وأنه لا يتمادى عليها، فلما ألزموه التمادي على الحج؟ وقد خالف أبو حنيفة بن عباس وعمر وعلي فيما روى عنه من التفرق، فلا نكره في من خالف ابن عباس إيش؟ وعليه فيما روي عنه من التفرق. صح عنه خلافه إنما هم ستة من الصحابة رضي الله عنهم مختلفون كما ذكرنا، فالواجب الرجوع للقرآن والسنة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فلا يجوز أن يوجب هدي بغير القرآن والعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدي ارتكب محظور أعظم المحظورات هذا. نعم، ارتكب أعظم المحظورات. نعم، يصير عقوبة، يصير عقوبة. أصل الكفارات عقوبات. ورأيه في الإفساد أشد من رأي الأئمة على فكرة. يقول لو بقي حصات واحدة من الجمر خلاص ما تم حجه. والله جل وعلا يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. باقي من حجه الآن هالجمرة دي. المقصود أن رأي ابن حزم بالنسبة للبطلان أشد من آراء الأئمة، لأن أبا حنيفة يرى أنه إذا وقف بعرفة حجه صحيح ولو لم يتحلل التحلل الأول، والثلاثة إذا تحلل التحلل الأول حجه صحيح وعليه ما عليه. أما إذا كان وطؤه قبل الوقوف بعرفة فهذا اتفاق بين الأئمة الأربعة، وإذا كان بعد التحلل الأول أيضا اتفاق بين الأئمة الأربعة، إلا تفصيل في مذهب مالك. يبقى أن الآثار المترتبة عليه ابن حزم ما يلزمه بشيء البتة إلا حجة الإسلام. إن كان ما حج حجة الإسلام يجب غيره، وإن كان قد حج حجة الإسلام يرجع لأهله ولا يشيء. الأئمة الآخرون يلزمونه بالمضي في فاسده، ويلزمونه بهدي سواء كان بدنه أو شاه، ويلزمونه بالقضاء. طيب، إذا كان يمكنه الإتيان بالحج في هذه السنة بأن وطئ قبل الوقوف، هل يتمكن على رأي الأئمة أن يصحح الحج؟ ابن حزم يقدر يصحح على ممر من كلام الأئمة الأربعة. هل يستطيع أن يصحح؟ لا يستطيع، خلاص عليه أن يمضي في فاسده ويكمل ثم يحج من قابل. لكنه أحرم بالميقات ولبى ولبت زوجه ثم وطئها، يدرك جميع أعمال الحج. مسألة يغتسل ويحرم من جديد. نعم، ابن حزم يصححه. فيه صورة أوردها النووي في المجموع، يقول: قال أصحابنا يتصور القضاء في عام الإفساد. نعم، في عام الإفساد في صورة واحدة. نعم، ولا يتصور في غير هذه الصورة. يقول: يتصور القضاء في عام الإفساد بأن يحصر بعد الإفساد. جيد، يحرم ثم يقع على زوجته فسد حجه. إن تمكن من الدخول إلى المشاعر وأدى حجه فاسد، لكن إن منع صار محصر وتحلل، تحلل بشاة. نعم، صار محصر، إذا تحلل له أن يرجع. نعم، ثم بعد الحصر والتحلل أذن له أن يدخل، يحرم ويدخل حجه. هذا يقول النووي: قال أصحابنا تصور القضاء في عام الإفساد بأن يحصر بعد الإفساد ويتعذر عليه المضيف الفاسد، ممنوع من المضيف الفاسد. نعم، فيتحلل ثم يزول الحصر والوقت باق، فيحرم القضاء ويفعله ويجزئه في سنته. قالوا: ولا يتصور القضاء في سنته، في سنة الإفساد، إلا في هذه الصورة. مع أنه وجد الآن من طلاب العلم، يعني ليس من الكبار، من يقول إنه بأنه يمكن إذا كان الوضع قبل عرفة. نعم، يلزم ببدنه مثلا في مقابل ارتكاب هذا المحظور، ويحرم من جديد ويحج مع الناس. كلام الأئمة الأربعة على خلاف هذا، لكن يبقى الناس اليوم مشكلتهم مشكلة مع بعد المسافات والأنظمة التي قد لا يتيسر لكل مسلم أن يقدم إلى هذه الأماكن المقدسة. نعم، هو الذي يخفف من هذه المسألة أنها عارية عن الدليل، وإلا لا شك أن الأئمة لهم هيبتهم. وين؟ لا، مسألة الإبطال أن معهم في الإبطال ونهابهم لهذا، لكن مسألة التصحيح بالإمكان لا. لا، أنه ما يصحح إلا إذا حصر. لا، أفترض أنه ما منع، يبي يمضي في الفاسد من الميقات، يمضي في الفاسد وهو بإمكانه أن يصحح. ما في شيء ملزم، ما فيه إلا فتاوى صحابة، وما ثبت عن الراشدين منقطع، يبقى من دونهم عمر وعلي منقطع. عن روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام مرسل، وين ما فيه إلا عن ابن عمر وابن عمرو وابن عباس. إيه لكن إذا أمكن أن نمضي بصحيح ما هو بأولى من أن نمضي بفاسد؟ شرع وأبطل، شرع وأبطله، شرع وأبطله، مثل لو أبطل الصلاة نقول كمله وبعدين تجيب قضاء. وين كيف؟ لولا كلام الصحابة قلنا هذا ما له أصل، لكن الآن التردد الذي أو الإشكال الذي أوجد عندنا هذا التردد ما ذكر عن الصحابة، كون الأئمة الأربعة كلهم على هذا يعني ما هو بعبث. نعم الكلام ما هو بعبث، ما جاء من فراغ. نعم فهذا اللي يجعل النهاب. لكن إن أمكن لا سيما من يصعب عليه الرجوع، من يصعب عليه الرجوع وأمكنه التصحيح ما هو بعيد من المحصر، فيمكن أن يتجه أن يقال له صحح والله جل وعلا غفور رحيم أرحم من خلقه.
شيخ ما يمكن يعني يؤخذ بقول ابن حزم أنه يعني
معلش النبد،
معلش نبد،
لا صعب، لا لنهدر أقوال الأئمة كلهم. لا نعم من هو ثلاث، ثلاث يلزم يعني نجعل هذا في مقابل هذا ونأخذ وسط بينهم. على كل حال المسألة
شيخ ما يمكن نتوسط نقول يهدي بدنه ويتم وإن استطاع السنة القادمة لا سيما إذا كان بعيد أو
علي مشكلة. لا أمرنا إياه بالتصحيح أحسن من أن نلزمه بقضاء بالمضي في فاسد، ألزمه بالمضي إيه لكن الآن هم محصرون ما يستطيعون الدخول، صدوا صدوا. ولذلك النووي حينما لاحظ هذا الملحظ عموم الشافعية يقول إذا صد عن البيت له أن يتحلل ويرجع إلى بلده. نعم فإذا أعفيناه من المضيف الفاسد، نعم أعفيناه من المضيف الفاسد لأنه محصر ما يستطيع، ثم حصل له فرج بالدخول، هل نقول امضي في فاسد وقد عفيناه منه؟ إيه شو المعنى؟ إيه لا عمره كاملة وهي والصلح هو الفتح الحقيقي، هذا الصلح هو الفتح الحقيقي، إن فتحنا لك فتحا مبينا يعني صلح حديبية. نعم بس مسألة التلفيق بين الأقوال ما تجي من فراغ ترى.
شيخ لنا إذا كان مثل أهل مكة يعني من واحد من أهل مكة يمضي في الفاسد ويأتي القضاء للناس، لكن إذا كان من غير أهل مكة يكون الآن الوقت يقول خمس سنوات ما يقدر ويعتبر أنه زي محصر السنة الجاية يعتبر زي محصر، فيكون يصحح العمرة اللي يصحح الحج اللي خارج البلد، لأنه إذا جاء السنة القادمة يعتبر زي المحصر ما يقدر يدخل.
لا هو الآن ما هو محصر، كلامهم ما هو محصر، ما دام تمكن من المضي في الفاسد ما هو محصر. نعم يوكل إذا عجز مثل حج الفريضة لأنه واجب، إذا عجز عن أدائه بنفسه يوكل مثل ما وجب بأصل الشرع أو بالنذر. هي معروف أن الخلافات موجودة وكتب الفروع مملوءة من الخلافات والتفريعات على هذه المسألة، مسألة مفروغ منها أنه لا يوجد للمسألة أصل مرفوع ملزم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الخلفاء الراشدين مما يصح. هم يتفقون على بطلان الحج، يتفقون على بطلان الحج الأربعة، يتفقون على أنه إذا كان قبل الوقوف بعرفة إجماع بينهم على الأربعة من عن الأئمة الأربعة اتفاق. ما هي بالمسألة الوحيدة من هذا النوع مسائل، يعني قررنا مرارا وبحثنا مسألة هيبة عامة أهل العلم وكون الإنسان يخالف ولا يتهم نفسه بالتقصير أو بالقصور عن الوصول إلى القول الراجح. لا شك أن الأئمة لهم هيبة والمعول على الكتاب والسنة.
القياس قياس الإنسان اللي هو أفسد الحج بنفسه بأنه يجامع زوجته قبل التحلل هل يقاس على المحصر؟ جاء سبب ليس بيده حصر، هل نقيس الذي جمع مرأته وأتى بمحظور بمثل إنسان محصر؟ هل يجوز
من اللي قاسه هذا؟
لا يعني الإخوة بيتكلموا عن أنه يكون شبه المحصر في السنة القادمة أو التالية.
لا هذا ما هو في هو يقصد أنه ممنوع يحج كل سنة، حج هذه السنة وخذ تصريح لن يحج السنة القادمة، إذن محصر دام ممنوع من دخول البيت.
ولربما مر ان الناس بكثره ممكن يكون معهمش تصريح وبيمر،
مثل ما ذكر النووي انه يحصر ثم يفرج عنه، مثل ما ذكر النووي انه يحصر ويمنع ثم يفرج عنه، فاذا بحنا له الا يمضي لانه محصر ثم افرج عنه خلاص توسعت المساله. لا افترض انه جامع زوجته وقد حصل بمزدلفة، ما تجد مكان تجلس ولا تنام وهذا جامع زوجته مزدلفة، عند ابي حنيفة حجه صحيح، عند الثلاثة حجه فاسد ويمضي فيه، عند ابن حزم فاسد باطل حجه ويرجع لهذا ما عليه شيء، إلا إذا أمكن التصحيح، ويمكن بأن يغتسل المزدلفة ويرجع إلى عرفة ويقف قبل طلوع الفجر ويصحح.
إلا ما استطاع أن يرجع للميقات شيء.
وين؟ سهل إذا ما استطاع أن يرجع إلى الميقات أمره سهل، يعني يكفيها الدم. فساد الإحرام فيما إذا جامع بعد التحلل الأول فسد إحرامه، فعليه أن يحرم من جديد، نعم، ليكمل بقية الماسك على إحرام صحيح. وين؟
الذين قالوا بفساد الإحرام، فساد الحج قبل
الوقوف بها. الأربعة كلهم قالوا بهذا.
هل يعني هذا انتقاض الإحرام؟
إيه خلاص انتهى. فسد. إيه. ما بعد لبى بالحج إلى الآن. وقلنا مرارا انه يجوز له ان يرجع الى بلده اذا انتهت عمرته. ايه الامر فقط. ايه لا الحج ما بعد دخل فيه، بدليل انه يجوز له ان يرجع الى اهله بعد العمره. بعد نحتاج الى احضار المساله من فتاوى الشيوخ المعاصرين، الشيخ محمد بن ابراهيم، الشيخ ابن باز، والشيخ اللجنه الدائمه، والشيخ ابن عثيمين، كلامهم في هذه المساله. نعم نشوف عاد تفصيلاتهم جدول كما هو. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.